المرتبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الله نبدأ بالكتاب. نحن كما قلنا سابقا في قسم العقائد، يعني سوف نبدأ من أول المقصد الثالث اللي هو في قوله في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى. طبعا لسه في بعض التعليقات الحواشي وقفوا عند كلمة في وجوده، أنه في وجود من هذا، يعني ضمير يرجع إلى أين عندما قال في وجوده تعالى؟ لابد أنه يكون راجع إلى الصانع، يعني في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره. طبعا لسه هذه بس قبل ما نروح للضمير، في إثبات الصانع يعني في إثبات وجوده، صفاته الثبوتية والسلبية، آثاره يعني مترتبة عليه في مقام الفعل، هذه الأمور مترتبة على فعله سبحانه وتعالى من أنه لا يخل بالواجب والعدل ومشاكل ذلك، هي كلها العلاقة بالفعل الإلهي. يعني نحن إن شاء الله تعالى في عندنا مقصد، عندنا فصل خاص مستقل تام نتكلم فيه فقط عن العدل الإلهي الحسن والقبح، وأنه لا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح، وأنه لا يكلف بما لا يطاق، ووجوب اللطف عليه والأعواض وعوض الآلام ومشاكل ذلك. هذه أبحاث كلها تأتي في ضمن العدل، هاي بيجعلوها ضمن الآثار، يعني آثار فعله، آثار وفعله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال التعبير اللي وارد في المتن هو إثبات الصانع، ثم قال في وجوده تعالى، يعني في وجود الصانع، مع أنه ما ذوق نسبته في الفصل الأول هو شو؟ هو عبارة عن وجود الواجب تعالى، الصانع يعني هناك مصنوع، الصانع يقصد وجود مصنوع، فنحن الصانع يعني بعبارة أخرى لا يسمى الصانع صانعا إلا إذا كان هناك موجود قادر عالم حكيم ما شاكل ذلك. حتى أنت يا بروتوس شو متسوي؟ حتى أنت يا بروتوس صار عندك هيك على كل حال إثبات الصانع، في وجود الصانع يعني نحن نثبت إلها عالما قادرا، باعتبار أن الصانع ليس فقط من أوصاف واجب الوجود. واجب الوجود يعني هو موجود، لا سمحت وركاته، يعني هو موجود لا يحتاج في وجوده إلى علة في المقام، هذا يسمى بواجب الوجود. عفوا شيخ، شيخ حسن تعود حدي هون، شيخ حسن تعود هون، أريد أشوفك، أنا أستأنس بوجهك، تعود هون، تعود حتى أشوفك في تكتب، لا صدرت على كل حال. فالصانع لا يثبت إلا إذا أثبتنا أن الله تعالى عالم وقادر سبحانه وتعالى، مع أنه الذي سوف نثبته فصل الأول أنه واجب الوجود. واجب الوجود يعني وجوده من ذاته لا يحتاج في وجوده إلى علة، هذا معنى واجب الوجود. واجب الوجود يعني باللغة العربية واجب بمعنى ثابت، واجب الوجود يعني وجوده ثابت، مراده من واجب الوجود أن هذا وجوده من ذاته لا يحتاج في وجوده إلى علة، هذا هو واجب الوجود بمعنى ثابت. الواجب باللغة العربية مستعمل بمعنى الثبوت، إذا وجبت جنوبها كما قرأتم في الأول باب الحادي عشر بالنافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر، الوجوب بمعنى الثبوت في اللغة العربية، وجبت جنوبها يعني ثبتت جنوبها. فنحن نثبت فقط واجب الوجود، واجب الوجود يعني أن هناك موجودا وجوده ثابت لا يحتاج في وجوده إلى العلة، وجوده من نفسه في المقام يسمون من ذاتيات الوجود. ولم نثبت أن هناك واجب وجود عالم قادر ومشاكل ذلك، بل هذه أمور نثبتها بالفصل الثاني، حيث نتحدث أولا عن أن الله تعالى قادر ثم عالم ومشاكل تلك الصفات. فمن أين، فلماذا قال في وجوده يعني في وجود الصانع، مع أن أنت الذي سوف تثبته هو وجود الواجب؟ هنا طبعا أجاب بعضهم بأنه نحن سوف نثبت وجود الصانع بتتم يعني بالفصل الأول وما يأتي، يعني بعضهم حاول يدافع عن الماتن هذه العبارة، أن نثبت وجود الصانع في هذا الفصل، في هذا الفصل والفصول اللاحقة. ويمكن لك أن تدافع عن الماتن أنه سوف يثبت وجود صانع ممكن كما يأتي إن شاء الله تعالى، أن نحن سوف نثبت إن شاء الله تعالى في هذا الفصل الأول أن هناك صانعا للممكن. بغض النظر عن هذه الإشكال اللغوي بالنسبة لعبارة المتن، قال الماتن في أول عبارة له في كتاب العقائد: الموجود إن كان واجبا وإلا فاستلزمه لبطلان استحالة الدور والتسلسل. هذا البرهان طبعا وقع فيه البحث فيما بين العلماء، أنه يعني بعبارات الشارح المتأخرة هن ذكروا فيه معروف فيما بينهم يعني عند الاستدلال على وجود الله تعالى أن يذكرون ثلاث طرق لإثبات وجود الله تعالى. عندنا طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين وطريقة الطبيعيين. طريقة الفلاسفة هو العبارة عن تقسيم الموجودات إلى واجب وممكن. طريقة المتكلمين عبارة عن الاستدلال بحدوث أن العالم حادث وكل حادث بحاجة إلى محدث فالعالم بحاجة إلى محدث. وطريقة الطبيعيين تدل بالحركة أن العالم متحرك وكل متحرك بحاجة إلى محرك، أو أن العالم مركب وكل مركب بحاجة إلى مركب في المقام. هذا معنى سبزواري بأول المنظومة في قسم العقائد هناك يعني في أول الإلهيات، يقول إذا الوجود كان واجبا فهو ومع الإمكان قد استلزمه، ثم الطبيعي طريق الحركة يأخذ للحق سبيلا سلكه، ومن في حدوث العالم قد انتهج فإنه عن منهج الصدق خرج، يعني اللي بيستدل بالحدوث خرج عن منهج الصديقين في المقام. طبعا الماتن اللي ذكره في الكتاب هو فقط طريقة الصديقين اللي بسموها نأتي إن شاء الله تعالى تسميتها بالصديقين. لماذا؟ فقد ذكر الماتن طريقة الاستدلال على واجب الوجود تعالى، يعني استدلال عن طريقة الفلاسفة، واعتبر أن هذه أرقى الطرق في المقام. الشارح رحمة الله تعالى عليه العلامة الحلي في المت في الشرح أشار أيضا إلى طريقة المتكلمين، لكنه علق عليها وقال هذه الطريقة لا تتم إلا إذا رجعت إلى طريقة الفلاسفة، يعني طريقة المتكلمين لا تنتج إثبات وجود الله تعالى إلا إن رجعت إلى طريقة الفلاسفة في المقام. هذا إن شاء الله تعالى هو أصل البحث، هكذا سوف نبحثه نحن إن شاء الله تعالى في ضمن نقاط. النقطة الأولى أول شيء في تقرير هذا البرهان، النقطة الثانية نذكر أن أول من ذكر هذا البرهان هو ابن سينا كما يقال، النقطة الثالثة محاولة، طبعا هم كلهم موجودين بعبارات الشارح يعني برهان الصديقين بلي نسبة هذا البرهان لابن سينا، النقطة الثالثة هي عبارة عن محاولة نسبة هذا البرهان إلى الشارع، يعني الله تعالى أو الأئمة عليهم السلام رغبون في سلوك هذا الطريق في إثبات وجود الله تعالى. والشيء الرابع هو الإشارة إلى ماذا؟ إلى برهان المتكلمين اللي هو الحدوث، ولماذا مسلك الحدوث لا ينتج إلا إذا رجع إلى مسلك الفلاسفة. ونحن سوف نضيف بحثا مستقلا اللي هو طريق الأنبياء، يعني لا فلاسفة ولا طبيعيين ولا متكلمين، عندنا طريقة من؟ طريقة الأنبياء إن شاء الله تعالى. نأتي ونقول لماذا الفلاسفة، شو إشكالية الفلاسفة على طريقة الأنبياء، يعني ما هي إشكالية الفلاسفة على الطريقة التي سلكها الأنبياء، شو مشكلتهم، لماذا لم يطرحوها، لماذا لم يقرروها في كتبهم في المقام. ونستعين لذلك بما جاء في أصول الفلسفة، شو اسمه الكتاب هسه، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي لسه ما أدري من ده مين انسبه لهالكتاب، انسبه للشهيد مطهري أو للسيدة طبطبائي، أنا أضيع عمره في نسبة هذا الكتاب يعني ها أحدهما. هو يقال أنه كلمات طبطبائي لكن تعليق وشرح شهيد مطهري رضوان الله تعالى عليهما. نستعين بهناك ما هو مشكلتهم مع منهج الأنبياء اللي هو السلوك عبارة عن تدبر بآيات الأفاق والأنفس في المقام إيقاظا للفطرة. هذه الطريقة ما هي مشكلته عند، يعني شو مشكلة الفلاسفة مع هذه الطريقة إن شاء الله. تعرفوا طريقة القرآن كلها كلكم واضحة عندكم، هي عبارة عن تحريك الوجدان، تحريك الفطرة، العبارة عن إيقاظ هذه الفطرة في كل نفس في المقام. يأتي إن شاء الله تقرير هذا البحث في ختام هذه المسألة، لكن نحن أولا نريد أن نقرر كلمات الموجودة في الكتاب. أول شيء في مقام تقرير برهان الصديقين، لا إشكال بأن هذا البرهان قرر به، لعل الاشتياني عنده رسالة مستقلة في تقريرات برهان الصديقين أوصلها لأكثر من 10 تقريرات نفس تقرير برهان الصديقين، كم مقدمة يحتاج برهان الصديقين. ذكرت له طرق كثيرة في تقريراته، وكل واحد يدعي بأنه أنا الصديق. طبعا المراد من الصديق أن يسمي هذا البرهان ببرهان الصديقين صديق ومبالغة من الصدق، صديق ومبالغة من الصدق. فمن هو أصدق الناس؟ هو الذي لا ينظر إلا لله تعالى عند إثباته الله تعالى. كيف قوم يوسف ذهبوا إلى يوسف قالوا له شو أنت يوسف، ما ذهبوا إلى الوزير وقال له هذا يوسف، استدلوا على يوسف بقول يوسف، فلم يسلكوا إلا ماذا، عرفوا دغري يوسف، عرفوا بيوسف، ما عرفوا يوسف عن طريق آخر. فإذا هؤلاء بيسموا صديقين لأنهم يثبتون وجود الله تعالى بوجوده، لا أنهم ينتقلون من غير الله تعالى إلى وجوده سبحانه وتعالى. فهم أكثر الناس صديقون، لماذا؟ لأنهم شدة تصديقهم بالله تعالى تمنعهم عن النظر في إثبات الله تعالى إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا لسه بيحمل عليك ما يأتي إن شاء الله تعالى قول الإمام الحسين، ألك لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. بك عرفتك أنت دللتني عليك أعرف الله بالله. هذا في الثانية. نعم.
أقول الثاني في كلام
بالنسبة إلى الإيمان. بس حتى لو قال الإيمان كلام جميل جدا هذا شو لنا علاقة نحن سننكره يعني؟ إذا أنت إذا استدل به بعض الفلاسفة بمعانيهم الخاصة بتنكره يعني؟ ما له علاقة. هذا بالنتيجة له معاني أخرى هذا العبارة. هذه عبارة هني فهموها بحسابهم لكن لها معاني أخرى في المقام. بك عرفتك وأنت دللتني عليك هذه شو طيب هذه؟ مش واردة بالدعاء كمان؟ يأتي إن شاء الله تعالى ما له علاقة. أو أعرف الله بالله مش واردة في الكافي الروايات. أعرف الله بالله والرسالة والرسول بالرسالة وأولي الأمر بشو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجل شو اسمه؟ بس على كل حال نحن سوف نحن ما نذكر كل التقريرات لأن ما لنا علاقة فيها. نحن فقط نذكر تقرير ابن سينا اللي هو ذكره نفس الماتن رحمة الله تعالى عليه اللي هو مؤلف من خمس مقدمات. اللي هو مؤلف من خمس مقدمات. المقدمة الأولى أن هناك موجودا في الخارج. أن هناك وجود في مقابل سفسطائي بناء على وجودي سفسطائيا ينكر أصل الوجود والواقعية. هناك واقعية في الخارج ومنكرها ينبه بشو؟ بالفعل والانفعال كما ينقل عن ابن سينا أنه كان يقول من أنكر وجود النار احرقه بها. فإذا قال لك أتألم قل له أنت غير موجود والنار غير موجودة والألم غير موجود شلون تتألم أنت؟ من أنكر الواقعية من أنكر الوجود شو؟ أحرقه. إذا أنكر واقعية النار أحرقه بها. فإن أنكرها قل له ما في نار تحترق منها أنت في المقام. فالوجود إثبات أصل الوجود لقال نهاية الحكمة أول سطرين إن هنا موجودا كذا وهناك طبيعة نحسها ما أدري شو شايفين أول نهاية الحكمة أول سطرين تتصل من نهاية الحكمة وعبارة عن التنبيه على بداهة الوجود في المقام. أن هناك واقعية أمر وجداني ولا يمكن استدلال عليه بل من ينكر نستطيع ماذا ننبهه بالفعل والانفعال اضربه. إذا قال لي ما ضربتني يقول له أنا مش موجود حتى أضربك. هذا الذي دعا تفضل في الشيخ هو الذي دعا بعضهم أن هو نفس نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل نقد المحصل المعروف تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل صفحة 46 و47 ينكر وجود شيء اسمه سفسطائي. أصلا يقول أصلا ما في شيء اسمه سفسطائي لا يوجد شيء اسمه السفسطائي. بعد ما بيذكر أقسام السفسطائية بيقول هكذا بيقولوا أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه لفظة من لغة اليونان فإن سوفا بمعنى في لغتهم اسم للعلم والحكمة وأسطى اسم للمغالطة وفسفسطى معناه علم المغالطة كما كان فيل اسم للمحب وفيلسوف معناه محب العلم ثم عرب هذا اللفظان واشتق منهما السفسطة والفلسفة. وقالوا وليس ولا يمكن أن يكون في العالم ينتحلون هذا المذهب لا يمكن أن يكون في شخص ينكر ماذا الواقعية بل كل غالط يعني كل واحد يقع باشتباه يسمى ماذا سفسطائي بلحاظ موضع غلطه بل كل غالط سفسطائي في موضع غلطه وكثير من الناس المتحيرون لا مذهب لهم أصلا وقد رتب مثل هذه الأسئلة والإرادات ذلك المتحيرون من طلبة العلم وأسندوها للسفسطائية يعني في بعض الناس الجهلة ما عندهم شيء سؤال هناك سفسطائيا وهذه إشكالات سفسطائية مو إشكالاتنا ولا ما في شيء اسمه سفسطائية أن واحد ينكر الوجود واقعا يعني شو يعني تنكر الوجود تنكر نفسك يعني تنكر وجودك تنكر وجود الماء تنكر وجود النار شو يعني واحد ينكر الوجود الخارج في المقام. على كل حال المقدمة الأولى أن هناك ماذا وجودا بالضرورة. المقدمة الثانية هذه المقدمة الثانية تقدمت في قسم الفلسفة اللي عنده نفس الطبعة اللي عندي صفحة 110-111. هذه المقدمة الثانية هي أنه الوجود الموجود الخارجي إما واجب وإما ممكن. الموجود الخارجي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكن. قرأتم في المنطق وفي الفلسفة أيضا أنهم يقسمون المواد القضايا إلى ثلاثة إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. قالوا قسمة حاصرة بالنتيجة لأنه إما أن يكون ضروري ضروري الوجود يسمى واجب بغض النظر فيه ولا لا إما أن يكون ضروري الثبوت فهو واجب وإما أن يكون ضروري الامتناع فهو ممتنع وإما ما يكون يمكن له الوجود ويمكن له العدم بيسموه ماذا ممكن بالإمكان الخاص بيسموه لأنه مقابل الإمكان العام هو بيشمل قسمين بيسموه ممكن بالإمكان الخاص. فإذا الموجود المواد متصورة إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. في الخارج قطعا ما في ممتنع لأنه قلنا ضروري العدم. ففي الخارج إما أن يكون موجودا إما واجبا إما أن يكون ماذا ممكنا. لكن قد يكون كل واجب يعني كلنا واجبين وقد يكون كلنا ممكنات وقد يكون بعضنا واجب وبعضنا ممكن في المقام. نحن ما عم نعين الآن حتى يقال في مصادرة. بالنتيجة هناك واقعية في الخارج، وهذه الواقعية إما أن تكون كلها مصداق للواجب، وإما أن تكون بكل كلها مصداقا للممكن، وإما أن يكون بعضها واجب وبعضها ممكن. في شيء مشكلة؟ مقدمة بديهية هذه أيضا، هذه أيضا مقدمة ينبغي أن تكون واضحة وبديهية. المقدمة الثالثة هي إثبات أصل العلية. إثبات أصل العلية أن الممكن الذي هو متساوي الطرفين لا عنده ضرورية الوجود وليس لديه ضرورية العدم في المقام، هذا لا يمكن أن يصير موجودا إلا بعلة. وهذه أيضا من الأمور ماذا تعتبر من البديهيات، أشار إليها الماتن في موضعين من قسم الفلسفة في صفحة 54 حيث قال والحكم باحتياج الممكن ضروري، وفي صفحة 78 حيث قال والحكم بحاجة الممكن ضروري وخفاء التصديق لخفاء التصور خير قادم. بموضعين أشار إلى أصل القانون أصل العلية، أن ما في شيء يصدر بالخارج إلا إذا كان له ماذا؟ علة في المقام. ما نتصور نحن حتى لو كانت العلة هي علة اتفاقية، علة مش شاعرة، بس بالنتيجة هناك علة في المقام. بكفينا ماذا أن يكون هناك ماذا؟ أن هناك علة في الخارج. إذا المقدمة الأولى شو كانت؟ أن هناك وجودا واقعية في الخارج، هذه الواقعية إما كلها واجب وإما كلها ممكن أو بعضها واجب وبعضها ممكن. المقدمة الثالثة أن كل ممكن يحتاج في وجوده إلى ماذا؟ إلى علة في المقام. المقدمة الرابعة ما أشار إليها الماتن الشارح في هذا البحث، لكنه كمان تقدمت في قسم الفلسفة، هي صفحة تقدمت في قسم الفلسفة صفحة 118، هي ماذا؟ هي عبارة أن الممكن كما هو محتاج إلى علته حدوثا محتاج إلى علته بقاء، أن الممكن كما هو محتاج إلى علته حدوثا محتاج إلى علته بقاء. أشير إلى هذه المقدمة أيضا في قسم الفلسفة، قارئين في البداية أنتم أقل هذا درسين بداية، أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. والدليل على هذه النقطة ليس إلا قولهم بأن علة احتياج الممكن ما هي؟ إمكانه، وإمكانه ثابت له قبل الوجود وبعد الوجود. إذا كانت علة احتياجي إلى الواجب الإمكان، فأنا بعد ما وجدت بعدني ممكن، فحينئذ شو؟ فأنا حينئذ ما زلت محتاجا إلى الواجب، فأنا محتاج إلى الواجب حدوثا ومحتاج إليه بقاء. واضح إن شاء الله. مقابل من قال بأن علة احتياج الممكن هو الحدوث، فقالوا إن الحدوث مناط الغنى، وإذا كان الحدوث مناط الغنى فلا يمكن أن يكون هو علة للاحتياج. إنه متى ما معنى حدث؟ يعني وجد. كيف يكون وجود علة لاحتياج؟ تتذكر؟ لأنك مش بتذكر شيء الله ذاك. مش بتذكر شيء. خذها مصادرة. فإذا الممكن بحاجة محتاج إلى علته، وعلة احتياجه ما هي؟ الإمكان، إمكانه. وبما أن علة احتياج الإمكان فهو محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. المقدمة الخامسة أن الدورة والتسلسل باطل في العلل باطلان، أن الدورة والتسلسل في العلل باطلان. أما بطلان الدور فأنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه، أما التسلسل فلأنه يلزم منه عدم وجود شيء. لو التسلسل حق لما وجد شيء في الخارج، إذا كان كل شيء موقوفا على شيء آخر ما وجد شيء من هذه كل الأشياء في المقام. لأن إذا كلكم وقفتم خارج الباب إلى لا نهاية، وقال زيد لا أدخل حتى يدخل عمرو، وقال عمرو لا أدخل حتى يدخل بكر، وهكذا إلى لا نهاية، من يدخل؟ ما أحد يدخل في المقام، لأن كل واحد في وجوده متوقف على شخص آخر، هكذا إلى لا نهاية. إذا كان هكذا إلى لا نهاية فوجودي موقوف على لا نهاية، باش نصير باللا نهاية أجل أوجد أنا ولن أوجد حينئذ. فلذلك قال التسلسل بالعلل ماذا؟ باطل في المقام. نعيد المقدمات الخمسة إن شاء الله كلها مقروءة عندكم في الفلسفة. المقدمة الأولى هناك وجود بالضرورة، المقدمة الثانية أن هذا الواقعية إما أن تكون كلها واجب وإما كلها ممكن أو بعضها واجب وبعضها ممكن. المقدمة الثالثة أن الممكن بحاجة في ثبوت في وجوده إلى علة، وهو محتاج إلى المقدمة الرابعة أنه محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. المقدمة الخامسة أن الرشو الدورة والتسلسل باطل. إذا عرفتم هذه المقدمات نقول ما قاله الماتن، الموجود يعني الواقعية الخارجية إن كانت واجبة فهو مطلوب. هذا هو مطلوب، هذا بدنا إياه، بغض النظر أنها كانت واحدة أو كثيرة، مش فارقة معنا باعتبار أنه نحن بحثنا هلا عن إثبات التوحيد. إثبات التوحيد يأتي إن شاء الله تعالى في ضمن أبحاث الصفات عند الحديث عن لوازم وجوب الوجود، أن واجب الوجود لا يكون إلا واحدا. ما لنا علاقة بهذا، نحن على كلامنا عن ماذا؟ عن أصل وجودي واجب الوجود. الموجود الواقعية إن كانت هي الواجبة، إن كانت واجبة فهو، وإن كانت كلها ممكنة، إذا كانت كلها ممكن، إذا كانت كلها واجبة اتفقنا ثبت أثبتنا واجب الوجود، وإن كانت كلها ممكنة يلزم من ذلك شو؟ أنها تحتاج إلى علة. هذه علتها شو؟ لابد أن يكون إما نفسها يلزم منه الدور، أو ممكن إلى لا نهاية تسلسل، فلابد أن يكون ترجع إلى شو؟ إلى موجود لا يحتاج إلى علة وهو واجب الوجود. فإن كان واجبا فهو، وإن كان ممكنا فقد استلزمه، لأن قد استلزم أن يكون له واجب قد أوجده. شو؟ حد عنده شيء في البيان؟ شو صعب البيان؟ شو؟ بيان سادس، ما فيش بقلبه شيء في المقام. إما أن يكون الخارج واجب أو يكون بالخارج ممكن. إذا كان واجب هذا رأينا، إن كان ممكنا فحينئذ يلزم من ذلك شو؟ من هو علته؟ لابد له من علة. هذا علته إيش؟ علته ماذا هذا الخارج؟ إن كان علته نفسه دور، إذا كان علته ممكن إلى نهاية تسلسل، فلابد أن يكون مستيدا إلى علة لا تحتاج إلى علة وليس إلا الواجب. فإن كان واجبا فهو، وإذا كان ممكن فقد استلزمه لبطلان الدور والاستحاة الدور والتسلسل. هذه حاصل عبارة المتن، وهذا معنى قول السبزواري. السبزواري طبعا كان عندهم بحث أنه لا نحتاج إلى إبطال الدور والتسلسل، يعني المتأخرين يعني مثل السبزواري وغيره يقولون نحن أصلا مش بحاجة للمقدمة الخامسة، أنه شو؟ أنه بطلان دور التسلسل. لذلك هو بيقول إذا الوجود كان واجبا فهو مع الإمكان قد استلزمه في المقام. هذا حاصل الكلام في المقدمة في النقطة الأولى من هذا البحث، أن هذا البرهان يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، يثبت واجب الوجود. ثاني نقطة في المقام أن هذا البرهان كما ذكره مبتكرات أبو علي سينا، متوفى سنة 428 للهجرة، ذكروا ذلك أنه أول من قرره، مشاكل ذلك، وأنهم مخلصون نظريا وعمليا، ومشاكل هذه الأمور أنهم لا يستدلون إلا بالله على الله سبحانه وتعالى، مع أنهم ينظرون في تدريج الممكنات. أنا فهمت أن شلون أنهم ذهبوا لله، كيف أن استدلوا بالله على الله مع أنهم ماذا؟ استدلوا بالله بالممكنات بالنتيجة، مو هيك؟ ما نظر الممكنات
موجودة،
نظر الممكن ممكن بالنتيجة، إن كان ممكن فقد استلزمه، يعني أنتم نظرتم إلى الممكن، مع أن إحنا ما عرفش قصده ولا أنا.
بس
لا بأس نظر وسائل الممكن أيضا، يعني هذا بقلب النتيجة نظر إلى الممكنات بالآخرة، يعني النتيجة نظر إلى ممكن أو مش ممكن. بعد ذلك أيضا بالنقطة الثالثة محاولة نسبة هذا إلى الشرع، مثل ما ورد في دعاء الصباح. بس أنتوا في بحرانية نسألهم هوني في اختيار المصباح للسيد الفاضل علي بن الحسين بن حسان بن باقي القرشي، من بحارنا بتعرفوها للتبشي اختيار المصباح؟ المحدث النوري يقول أن هذا أنه فرغ أن هذا عنده اختصار المصباح. طبعا هذا اختصار المصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وأضاف إليه بعض الأدعية. هذا الموجود منه دعاء الصباح، لكن هو أضاف بعض الأدعية منه دعاء الصباح، يعني دعاء الصباح غير ما لم يرويه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد. هو أنا ليش عم بيسألكم البحارنة، باعتبار أنه الشيخ اللي شو اسمه المحدث النوري يقول بهذا الكتاب كثير اشتهار عند علماء البحرين، تعالوا مش عند البحار، علماء البحرين وهم يعملون بما فيه. نعم انت بحرانية، ايش بيعرفك في بعض ما هو علماء البحرين تعرفوا محدث النوري يقول بأنه هذا مشهور جدا عند علماء البحرين، وأنه كثير العمل فيه بالمقام. بقلب دعاء الصباح لوالد فيه يا من دل على ذاته بذاته. أيضا في دعاء عرف الإمام الحسين قولي كيف إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، استاذي كيف أعزم وأنت القاهر، يعني كيف أنوي، كيف أريد، كيف عندي نية أفعل شيء وأنت شو؟ وأنت القاهر. بالنتيجة أنا ما في أعزم وأنت القاهر، يعني أنت تفعل ما تشاء في المقام. وكيف لا أعزم أنت الآمر، يعني هذا مثل واحد يبقى المتحير مع الله تعالى، كيف أنت القاهر فكيف أعزم، وأنت الآمر كيف لا أعزم؟ طبعا معنى نيتي لتكون لا تشاء إلا إن شاء الله تعالى، ولا أعزم أنت أمرتني أن أعزم وأنوي. إلهي ترددي في الآثار يجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى رعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. أيضا في دعاء أبي حمد الثمادي ملوي في المصباح المتهجد، طبعا في فرق بين نسخة المصباح المتجتهجد ونسخة نسخة الإقبال. بالإقبال بك عرفتك وأنت دللتني عليك، بالمصباح المتهجد عرفتك وأنت دللتني عليك، ما في كلمة بك. نحن الآن النسخة المعروفة هي نسخة الإقبال، بك عرفتك وأنت، هذا بيصير موضع شاهد. أما عرفتني وأنت دللتني عليك ما بدل حينئذ في المقام، لا تكون موضع شاهد في المقام. وأيضا ما شفت أنه واحد مطالعة الأدعية بنظرة أصولية، عرفت كيف صرت وأيضا ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله اعرفوا الله بالله. طبعا هذه الروايات يمكن بسهولة حمله على المعرفة الفطرية وعدم الغوص في عالم المادة والانتقال إلى معرفة الله تعالى وترك الفطرة تعمل عملها حتى واحد ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبقى متوسوسا ومترددا في الآثار كما ورد في عبارة الإمام الحسين عليه السلام. فعلى هذا معنى كان متلائم، يعني مش فقط أنه يعني اعرف الله بالله يعني وجود الله، لا يعني لا تبقى في عالم، لا تبقى في عالم المادة، لا تبقى في عالم الآثار، لا انتقل إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى معاني لطيفة جدا إن شاء الله تعالى كيف تحمل هذه الروايات على ما على المعرفة الفطرية، حيث نبين إن شاء الله تعالى أن المعرفة الفطرية هي ركيزة كل إنسان، ولولا تلك الفطرة التي فطر الله الناس عليها لما عرف أحد ربه. يعني الله تعالى هو الذي عرفك نفسه، مش أنت عرفت الله من دون أن يعرفك نفسه إن شاء الله تعالى. طبعا الشارع استشهد أن هذه الآية قوله تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، شهيد فعيل بمعنى مفعول، كما تقول جريح بمعنى ذاكر، والله مش مذكر كمان، كما تقول جريح بمعنى مجروح. فهنا في المقام أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أنه على كل شيء مشهود، يعني هو مشهود في كل شيء في المقام، مثل ما رأيت الله قبله معه في المقام. على كل حال فإذا هذا حاصل الكلام في هذه النقطة. النقطة الرابعة في عبارات الشارح نعم لا بس ممكن حمله بهذا المعنى، ممكن حمله على هذا المعنى، من قال يمكن. أيضا من النقطة الرابعة المذكورة في كلمة ما إحنا مش كتير متوقفين لأنه بالنتيجة ما عندنا مشكلة، يعني ما شاهد شعري إنه في مشكلة عقائدية في المسألة. النقطة الرابعة في المقام هي عبارة الشارح أنه قال أن هذا برهان لمي، شارح قال أن هذا البرهان برهان لمي، هذا أوجب شو ريب عند كثير من العلماء، كيف تصفون هذا البرهان بأنه برهان لمي مع أن البرهان اللمي كما قرأنا في المنطق والله ما أدري، كل ما أتذكر القصة بدي أخبرها، أنا ما عندي قدرة بعد، ما عندي. مرة كنا شو اسمه أيام الشباب، يعني كنت أستاذ منطق، أنا درست منطق يعني، لكن طلبوا مني امتحان منطق، كنت درسنا المنطق يعني، بس طلبوا منا امتحان في بعض المدارس، إحنا قدمنا امتحان، سألني أستاذ سؤال، جاي بالامتحان سؤال ما الفرق بين البرهان الإني والبرهان اللمي، فأجبته بعبارة اصطلاحية حابينها الآن، فحطوا لي خطأ. ليش؟ لأنه لم تقل بأن البرهان الإني هو السير من العلة إلى البرهان الإني من المعلول إلى العلة، واللمي من المعلول من العلة إلى المعلول، هذا هو الجواب، البرهان اللمي من العلة إلى المعلول والإني من العلة من المعلول إلى العلة، هو المضاف المذاكر، هذا مضاف المذاكر هذا الأمر. في ناس توهم أن هذا هو البرهان الإني واللمي، أنه سير من العلة إلى المعلول وبيفهم العلة الخارجية، يعني ما نمشي البرهان الإني، سوف نبينه إن شاء الله تعالى في اشتباه بفهم البرهان اللمي ما هو في المقام. مو هو البرهان، مش البرهان اللمي هو السير من العلة إلى المعلول الخارجي يعني، والإني سير من العلة من المعلول إلى الإمي من العلة إلى المعلول الخارجي، والسير من المعلول إلى العلة هو البرهان الإني، لا في شيء أدق من ذلك في المقام. بس قبل أن نرد في هذا، في جملة من العلماء وصفوا هذا البرهان بأنه برهان لمي، أولهم نصير الدين فيما أعلم، نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، على ما في شرح الإشارات الجزء الثالث. طبعا الحديث شايفين، طبعا الحديث شرح الإشارات تعليقات حسن زاد آملي، شيخ حسن زاد عنده تحقيق لشرح الإشارات ثلاث أجزاء موجود ببستان كتاب، الجزء الثالث صفحة 66 قال ذكر الشيخ يعني ابن سينا ترجيح هذه الطريقة الأولى بأنه أوثق وأشرف، وذلك لأن أولى البراهين في إعطاء اليقين هو استدلال بالعلة على المعلول، سماها ماذا؟ استدلال بالعلة على عم يثبت وجود الله تعالى، سماه استدلال بالعلة على المعلول. ممن وصف هذا البرهان بأنه برهان لم فاضل المقداد في إرشاد الطالبين صفحة 177 واللوامع الإلهية صفحة 153 في المقام. وهنا وقع العلماء بحلس وبيس أن نحرد أن نثبت ماذا؟ وجود الواجب. الواجب الوجود يعني ليس له علة، فكيف نثبت واجب الوجود ببرهان اللمي؟ شو هذا بعد؟ حلها. نحن نريد نثبت ماذا؟ واجب الوجود. واجب الوجود يثبت ببرهان اللمي؟ يعني كيف تثبت أنه واجب الوجود ببرهان اللمي؟ إذا ها؟
يعني
يحتاج إلى علة. يعني نحن نستدل بعلته عليه. وش هذا بعد؟ والله مشكلة في المقام. وهنا العلماء شو فتحوا بحث أنه شو كيف يكون هذا البرهان برهانا لميا؟ أنا بدي أقول نعم.
أثبت الوجود والعلة. فمن العلة أثبت الإمكان. لما أثبت في إمكان فانحصرت الوجود.
يعني أثبت واجب الوجود أولا.
لا الوجود عندهم ثابت. بعدين عفوا عندهم يوم المطلوب المطلوب
بالشو؟ الإمكان هو العلة واجب الوجود. نشوف الصفحة. نحن كنا مسائل معلول العلة.
الموجودات الباقية كلها معلولات إلا معلول واحد.
لا ما قلتش إلا واحد، يعني ما ولا مرة قلت إلا واحد. تصدى جملة من العلماء لبيان هذا الكلام، منهم اللاهيجي صاحب شوارق الإلهام جزء الثاني صفحة 498-499. راجعوا كلامه، بديش أقرأ كلامه، لكن وجدت أحسن ما قيل هو هذا، أنه هو الرجوع للمنطق. نرجع له شو للمنطق. ما هو تعريف البرهان اللمي؟ شو تعريف البرهان اللمي؟ البرهان اللمي كما قرأتم في المنطق هو البرهان الذي يكون حد الأوساط. تذكر الحد الأوساط حرف شو كان؟
ب
ب ب لا الحاء. شو بيكون أنتو؟ ضيعتوني أنا أقول الحاء ب حرف الباء لا بأس. أما ضطوا الحاء بيصير ذاك الأخير. أنا أقول حاء إن يقولون جيم لأن هني قريبين بالعربي. على كل حال الباء هو الحد الأوسط. هذا الحد الأوسط إذا كان علة لثبوت الأكبر للأصغر فالبرهان لمي، وإذا كان الأوسط شو اسمه ليس علة لثبوت الأكبر في الأصغر فالبرهان يكون برهانا النية في المقام. حد الأوصف فيه علة لاتصاف موضوع النتيجة يعني الأصغر بمحمولها، سواء كان هو العلة للمحمول أو لم يكن علة للمحمول. تذكروا المنطق، هذه عبارة المنطق. هذه الحد البرهان اللمي هو ما كان الحد الأوسط مش علة للأكبر، ليس علة للأكبر، بل الحد الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر حتى لو كان الأكبر هو علة له، هو علة له. تذكروا لما ذكرين منطق، هذا منطق مذكورة هذه في المقام، هاي تحطوا لي يا خطأ. في المقام، في المقام نحن بحثنا شو عم نقول؟ هذا ممكن، وكل ممكن بحاجة لواجب، فالممكن يحتاج إلى واجب. فنحن ماذا أثبتنا عن طريق ما هو الحد الأوسط؟ إمكان. إمكان ماذا أثبت؟ أثبت احتياج الممكنات إلى الواجب. فعلة ثبوت حاجة الممكن إلى الواجب كانت ماذا؟ إمكانه. علة احتياج الممكن، علة ملازمة وجود الممكن إلى واجب خلقه أوجده هي ماذا؟ إمكانه. فصار شو؟ برهانا لميا بهذا المعنى، لأنه أثبتنا حينئذ ماذا؟ بأن الإمكان علة لثبوت الأكبر هو الوجوب الوجود إلى الممكن، هو حاجة الممكن إلى واجب الوجود في المقام. ما ذات اتصاف واجب الوجود وأن لم تكن معلولة لأية علة، إلا أن اتصاف الممكنات أن لها علة وعلولة معلولة لمن؟ للإمكان. يعني أنا قلت هناك ممكنات، طيب كل ممكن بحاجة إلى واجب، كل ممكن بحاجة إلى واجب، فهؤلاء الممكنات بحاجة إلى واجب. علة اتصاف بأن هذه الممكنات بحاجة إلى واجب ماذا كان؟ كان الإمكان، كان الإمكان في المقام. هذا يسمى بالبرهان اللمي بالاصطلاح. أنت هو علة أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر في المقام. طبعا سواحد قد يقول الأمر سهل، أنه سواء سميته برهان إني أو سميته برهان لمي شو الفرق؟ مش قد تقول هيك بينك وبين نفسك أنت؟ مش هيك تقول؟ قلت ولا ما قلتش بعدك؟ ما قلت؟ هلا أقول قلت ولا ما قلتش هلا؟ يعني شو الثمرة يعني بالنتيجة؟ بالآخرة سواء سميناه برهان لمي أو سميناه برهان إني شو الثمرة؟ مين بيقول لي شو الثمرة؟ ده شو الثمرة؟ الثمرة النقطة اللي بذهنه لأبو سيد لابن سينا للشيخ نصير الدين التوسي. أحسنت. الفلاسفة يعتقدون بأن البرهان الإني لا يورث يقينا. الفلاسفة يعتقدون بأن البرهان الإني لا يورث يقينا. وقد صرح بذلك السيد الطبطبائي في رسائله، ما عنده مجموعة رسائل مطبوعة شايفينها، هذه لون أصفر بني الكتاب شايفه، لا مجموعة رسائل حديثة طبعا أم القرى أو شيء، مجموعة رسائل عنده رسالة اسمها البرهان، رسالة البرهان صفحة إذا بكون تراجعوا صفحة على طبعتي على كل حال 253-254، وإذا مش حابين تراجعوها راجع آخر سطر، آخر سطر من المدخل في نهاية الحكمة، آخر سطر في نهاية الحكمة عنده مدخل قبل البدء بالمراحل 12، آخر سطر من المدخل راجعه في المقام، حيث ينص هناك السيد الطبطبائي على ماذا؟ على أن البرهان الإني لا يفيد يقينا، البرهان الإني لا يفيد يقينا. طبعا شوفتهم شيء نكتتهم أن البرهان الإني لا يفيد يقينا، أنه كيف تستدل بالمعلول على العلة مع أن كونه معلول يعني هو بحاجة إلى ماذا؟ إلى علة. تفهمت؟ كيف تقول أنا أستدل من المعلول إلى العلة؟ ما هو معلول يعني شو؟ يعني هناك علة. شو الجواب؟ شو إشكالهم؟ أنه هذا معلول. طب أنت عم تنتقل من المعلول إلى العلة، مش هيك؟ يعني أنت عرفت أنه معلول، يعني أنت قد عرفت مسبقا أنه ماذا؟ أنه له علة. وهل يمكن أن يكون معلول بلا علة؟ يعني بالنتيجة في تقدم رتبي، العلة متقدمة في الوجود على علتها، العلة متقدمة في الوجود على معلولها، فلا يمكن الاستدلال بالمعلول على العلة بعد أن كان العلة قبل المعلول في المقام. طبعا نبه المحققون أن هذه مغالطة أو مغالطة وخلط بين مقامي الثبوت والإثبات، فأن العلة متقدمة في الوجود على العلة، أما في مقام الإثبات وعلمي أنا قد يكون علمي بالعلة متقدم على علمي بالمعلول، متأخر عفوا، علمي بالعلة متأخر على علمي بالمعلول، ما هي بلحاظ علمي بلحاظ الوجود، تقدم العلة على المعلول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الخارج، عالم الثبوت بلحاظ عالم الوجود. نعم لا يمكن تعقل وجود معلول بلا علة، لكن في عالم الإثبات والعلم مش قد اعرف بالمعلول بعدين اعرف بالعلة؟ شو المشكلة العقلية في المقام؟ شوف هالمغالطة بينكلوا لك مطلب بالفلسفة طويل عريض. ولا يجري في الهدي أول النهاية ذكرها شو؟ وقال فلا يجري في الفلسفة إلا البراهين اللمية. ليش لها الشبهة؟ ألغوا قسم من أقسام البرهان، ألغوا قسم من أقسام البرهان، أدلة البرهان هي هذه النكتة بس عندهم. شبهة الأدي أنه كيف تستدل بالمعلول على العلة. وراجع كتاب شو اسمه، راجع مجموعة رسائله للسيد الطبطبائي في الكتاب البرهان عنده، راجعوا البحث هناك يتكلم عنده البرهان الإني، وهناك يقول البرهان الإني سواء كان استدلال ملزومين معلولين لعلة ثالثة أو أحدهما علة للآخر اللي هو يسموه بالدليل، على كل تقدير لا يفيد يقينا لهذه النقطة في المقام. وأيضا ذكرها في نهاية الحكمة وذكرها في حاشية له على الأسفار، بس ما جبتش المصدر تبع الحاشية على الأسفار في المقام، ذكرت هذه المسألة، لكن نبه العلماء المتأخرين هذا الشهد خلط هذا بالمقامين. بس على كل حال هم يثبتون أن هذا برهان لمي حتى يقولوا شو؟ لا تشكلوا علينا بأن البرهان الإني لا يفيد يقينا، فهذا برهان لمي، وإذا كان برهان لمي فهو يفيد اليقين. هذا حاصل الكلام في النقطة الرابعة. أما النقطة الخامسة في هذه المسألة في المقام، أما النقطة الخامسة في هذا المقام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طرح مسلك المتكلمين، مسلك المتكلمين الذين قالوا العالم حادث لكونه متغير، يأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن الحدوث. اثنان، وكل حادث لابد له من محدث، إذن فالعالم له محدث في المقام، هذا هو برهان المتكلمين في المقام. أشكل العلامة الشارح على هذا البرهان بقوله في هذا الكتاب وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى. يعني إنما هذه الطريقة تتمشى بالطريقة الأولى، يعني لا يمكن لك الاستدلال بالحدوث إلا إذا رجعت إلى واجب الوجود في المقام. وقع الكلام بينهم كيف هذا الأمر يمكن أن نرجع بهذه الطريقة إلى الأولى في المقام. قال مثلا الشيخ السبزواري، قال لماذا أنه هذه الطريقة تتمشى بالطريقة الأولى؟ قال لأن علة الحاجة الممكن إلى العلة ليس الإمكان، ليس الحدوث بل الإمكان. هذا بحث بالفلسفة الوجود، هل علة الحاجة إلى العلة، هل علة حاجة الممكن إلى علة هو إمكانه أو حدوثه في المقام؟ فقالوا أن علته الإمكان باعتبار أن الحدوث مناط الغنى، الحدوث مناط الغنى، وإذا كان الحدوث مناط الغنى فلا يكون مناط الحاجة. الطبري في المقام. على كل حال هلا نقرأ العبارة من دون تطبيقهم كلهم العبارة. هلا نقرأ العبارة نطبق المصادر كلها على العبارة اللي ذكرناها الآن. قال الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. أقول هو العلامة الحلي إن شاء الله. هذا بحث مستقل درس يوم كامل هذا إن شاء الله يختم يعني. أقول يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز وبيان أفعاله وآثاره. وابتدأ طبعا هذه يجوز وما لا يجوز صارت بحث العدل. بصير آثاره ماذا؟ ما أدري شو بصير آثاره يعني. هيدا عندما قال ما يجوز عليه وما لا يجوز طبعا هذا بحث العدل صار. هذا هو بحث العدل في المقام. ما أدري كانوا في تكرار بصير. وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله والدليل على وجوده تعالى. أن نقول شوف المقدمة الأولى. إحنا كنا في خمس مقدمات. المقدمة الأولى هنا موجود بالضرورة. هذه المقدمة الأولى. هذه الأصل الواقعية. تاني مقدمة اللي هي شو تقسيمه لواجب وممكن مطوية. فإن كان واجبا فهو المطلوب وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثر افتقر إلى علة. هذه حاجة الممكن إلى علة. طبعا هو ما ذكر أنه حاجة حدوثا وبقاء. ما ذكرش بقاء. فإحنا بدنا بقاء حتى نقول هذا الممكن بحاجة إلى علة. مش فقط ممكن حين حدوثه كان بحاجة إلى علة أيضا الآن بحاجة إلى علة بالي. وإن كان ممكن كما ينسب إلى المعتزلة أنه يشبهون الله تعالى بالبناء أنه بالبناء خلق البناء ثم شو ذهب في المقام. مع أن المعتزلة لا يقوم بهذا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن نسبة التفويض إلى المعتزلة شبهة محضة. أقلها لم يثبت عندي ولا عند العلامة الحلي ولا نصير الدين الطوسي ولا الشيخ المفيد أن المعتزلة تقول بالتفويض. نحن الأربعة ما ثبت عندنا هذه. ودي كمان في أوائل المقالات اللي هو كتاب لبيان الفوارق بين الشيعة الإمامية والمعتزلة ما ذكر فيه أن الفرق بينهما بلحاظ التفويض. في عبارات الشيخ العلامة الحلي في دلائل الصدق وغيره يقول نحن والمعتزلة قلنا بأن الإنسان فاعل مختار ولم يقل أنهم قالوا بالتفويض ونحن قلنا بالأمر بين الأمرين. بل أنك من ذلك أنا أدعي بأن كلمة الأمر بين الأمرين لم تكن تستعمل في أكثر كلمات المتكلمين الإمامية. أكثر من تكلم بالكلام عند الإمامية لم يأتي بكلمة ماذا أمر بين أمرين في المقام. هذه العبارة أصلاً بعيدين أنه يذكروا الروايات في كلماتهم وكتاباتهم. لذلك بعض الحواشي اللي علقت على التجريد كما فعل الطهراني. هو شيخ ولا سيد تبع التوضيح المراد؟
سيد
رضوان الله تعالى من أفضل من كتب إنصافا يعني. أنا قرأت بكل قراءاتي أفضل من كتب على تجريد كشف المراد هو هذا الرجل. مو سيد لا سيد هو هذا صح توضيح المراد. لا طهراني هذا اللي
مجلد واحد
سيد هو ها
بس
لا. لا لا اللي هي حتى ما ادري فعلا ضاعت انا الان بس انا بالي حتى في الامام. بس الكتاب مميز جدا انصافا من افضل
المعارف
لا لا مو ذاك مو ذاك لا لا هذاك فيلسوف. انا اتكلم واحد مش على قد فيلسوف عنده التزام بهذه المسائل ما كثير لا يميل الى الفلسفه كلها. فيل عنده ميل الى الفلسفه مش كل الميل. لكن اتكلم عنه واحد ثاني يميل كل الميل. هذا الرجل يشكل على العلامة الحلي ونصير الدين الطوسي ويقول والعجب هيك بيعبر والعجب من المحقق نصير الدين الطوسي كيف لم يبرز خلاف المعتزلة مما يوهم أننا والمعتزلة في قول واحد نقول قولا واحدا في المقام. ما هيك رأيه مني أنه نحن والمعتزلة على قولا واحد. لذلك لن تجد ولا كتاب من كتب العلامة ولا كتاب من كتب نصير الدين الطوسي ولا كتاب من كتب الفاضل المغداد السيوري أنهم يقولون والمعتزلة قالت بالتفويض. عم تحكي مع واحد قارش 20 كتاب من كتبهم هؤلاء يعني. ولا واحد منهم يقول المعتزلة قالت ونحن قلنا. دائما يجعل نفسه وين جنب المعتزلة. وسوف أثبت لكم هذا بالعبارات إن شاء الله تعالى. فرجيكم كيف العلماء يعتقدون أنه المعتزلة شو واحد وأن التفويض لم يكن قائل به المعتزلة وأن أول من نسب إلى المعتزلة التفويض هو البغدادي صاحب فرق الإسلامية اسمه كتابه أشعري. هو هذا عنده فرق إسلامية أو شيء معين كما يأتي إن شاء الله تعالى. هذه دعوة جبر وتفويض وكذا ما أدري شو في اشتباهات محضة. أنا مرة سمعت واحد يقول هكذا من أكابر صرنا نسمي لأنه من الأكابر نحن نحترمه جدا. يقول الإمام الصادق عندما قال لا جبر ولا تفويض لكن أمر بين أمرين كان في مرقى رد على المعتزلة والأشاعرة. إلى الأشاعرة كانوا ولدوا بعد الأشاعرة سنة 3-4 سنة القرن الرابع للهجرة، ولا المعتزلة بالتفويض. هذا هو لازم. هذه من الاشتباهات سبحان الله، بس حسبت الخطابة صارت، صرت خطبة جمعة صارت أنه لا جبر التفويض الإمام الصادق قصده مين؟ معتزلة وأشاعرة. لا مو هيك، ما فيش أشاعرة كان بزمنه، زمن الصادق ما في أشاعرة. ما سيكون بالي. أقول يريد أخوه بنصرنا إحنا، فذلك المؤثر إن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكن يفتقر إلى مؤثر موجود، فإن كان واجبا فالمطلوب، وإن كان ممكنا تسلسل أو دار. وقد تقدم بطلانهما، وهذا برهان قاطع قد أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله تعالى: أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو استدلال لمي. قلنا استدلال لمي بالمعنى المنطقي، أنه أن يكون الأوسط علة لثبوت الأكبر للأصغر. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا: العالم حادث. يأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الصورة. طبعا هذه الصورة لن تأتي مفصلا من الشارح. العالم حادث، هذه عالم حادث تقدم من الماتن في قسم الفلسفة، ومفصلة جدا في النافع يوم الحشر، العقار النافع يوم الحشر، مفصلة بتوضيح مفصل يعني ممل في النافع يوم الحشر، دليلهم على أن العالم حادث. سوف نذكره نحن اختصارا، اللي هو أن العالم إما جسم إما جوهر إما عرض والحاجة ما أدري شو، إما متحرك إما ساكن. ما ناسين إسا البحث انتهى، كل حال يأتي إن شاء الله تعالى. حادث وساكن، وخمسين مقدمة ذكر فيها، ومقدمة مترتبة على مقدمة ثانية. العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا يعني لو كان هذا المحدث العالم محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب، لأن القدم يستلزم الوجوب. يقول: وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى، يعني هذه الطريقة للمتكلمين لا تصح إلا إذا رجعت إلى طريقة الفلاسفة، لعله كما قال السبزواري، باعتبار أن بأن مناط الحاجة إلى العلة ليس الحدوث بل الإمكان.
لو ما تثبت هذه المقدمة يثبت هذا البرهان.
نعم.
لو ما تثبت هذه المقدمة يثبت هذا البرهان.
إذا ممكن واحد يقول شيء آخر، القدم لا يستلزم الوجوب. من قال بأن القدم يستلزم الوجوب؟ من قال بأن القدم يستلزم الوجوب في المقام؟ قد واحد يشكل هذا الإشكال باعتبار أنه نحن عندنا في المقام أن عندنا قد يكون قد ننتهي إلى قديم شو قديم بالحاضر. أنه قديم زماني لكنه حادث ذاتا في المقام، فحينئذ لابد من الرجوع أن كل حادث يحتاج إلى محدث إلى آخر بالممكن وواجب وأن أدري شوف المقام وجوده من ذاته في المسألة، اللي هو الطريقة الأولى. متذكروا تقسيم القديم إلى قسمين: قديم ذاتي وقديم زماني في المقام، والفلاسفة يقولون بالقديم الزماني في المقام. ها؟ يقولون بالقديم الزماني غير الله تعالى، يقولون بالقديم في المقام، لأن القدم يستلزم الوجوب، لأن القدم يستلزم الوجوب. قد واحد يناقش في هذه في المقام، يقول: وهذه الطريقة أنما تمشى بالطريقة الأولى، فلهذا اختارها المصنف على هذه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. اللي عنده شيء سؤال شيء مسألة أي موضوع تفضلوا. الحمد لله رب العالمين. ما هو الإمكان؟ نفس دليل الإمكان، بس عفوا، نفس دليل الإمكان اللي ذكره الشهيد شو اسمه صدر المتألهين هو نفسه هذا، بس الفارق بينهما أن صدر المتألهين ذهب إلى الإمكان الوجودي، هذا ذهب إلى الإمكان الماهوي، لأن صدر المتألهين يقول بماذا؟ بأصالة الوجود، فيعتبر أن الافتقار هو افتقار وجودي، فالإمكان إمكان وجودي. هذه العبارات هنا تتلائم مع أصالة الماهية، وأن الإمكان إمكان ماهوي. هذا الفرق الأساسي بينهما، ذاك افتقار وجودي، هذا إمكان ماهوي، بس هذا الفرق. ولا نفس النكات بذهنهم مع بعضهم البعض، بس هذا لأنه يقول بأصالة الماهية مثل ابن سينا بيسميها إمكان ماهوي، ذاك باعتبار أنه يقول بأصالة الوجود بيقول الإمكان إمكان وجودي، فإن الحاجة في الوجود وبالوجود ومع الوجود. وهذه العبارات اللي عبروا فيها ما نفهمهاش كثيرها في الواقع. كلكم سامسونج يعني، إذا ما أحد عنده آيفون تفضل. نعم أصالة والله موجودة ببستان كتاب.
ايه
موجودة ببستان كتاب، راحت عن بالي شو كان اسمه، شايفها من زمان ما اشتريتها، بس شفتها من زمان قديمة شفتها، ولا كل كتاب شوفه اقرأ ودي اشتري. صعبة كانت ايام الشباب، هذه ايام كنا نقرأ فلسفة كثيرا، انا مرت علي مرحلة قرأنا فلسفة كثير، فهذه بايام تلك الايام قرأها قبل الآبال. الحمد لله رب العالمين.
يعرض عليه بطن